أن عدت إليكم طلبتي، عدت إليكم طلبتي. الآن أنا أسجل على الهاتف محاضرة، للأسف لم ينضم إلينا بعد طلبة، أرجو انضمامكم طلبتي لطرح استفساراتكم. إذن سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن أنواع جرائم الإنترنت. طبعا جرائم الإنترنت كما قلنا هي جرائم إلكترونية، هي جرائم رقمية تستخدم فيها تقنية الإنترنت، وهي أنواع. طبعا تكلمنا عن الأنواع الكبرى، الآن سوف نفصل تلك الأنواع. عندنا أول نوع اللي هو جرائم التخريب المعلوماتي لمراكز ومكونات نظم المعلومات الإلكترونية. طبعا ما معنى جرائم التخريب المعلوماتي؟ أي كل ما هو مرتبط بالمعلومات، بنظم المعلومات، بأجهزة المعلومات. طبعا هذا التخريب هو نوعان، هناك طبعا تخريب مادي وهناك تخريب نوعي تقني. بالنسبة للتخريب المادي يتم عن طريق اختراق وحرق وإغراق والامتناع عن العمل، يعني أننا إما أن نحرق الجهاز أو المعدات أو نغرقه في الماء أو نمتنع عن إنجاز العمل، وكل ذلك طلبتي يترتب عنه ماذا؟ إلحاق الضرر بالمعدات والأجهزة ويؤدي إلى تلفها وعطبها وتعطلها على العمل. هذا ما يسمى بالتخريب المادي، يعني تخريب المعدات ماديا. يعني أنا يعني لدي حاسوب فيه معلومات، فإما أني أقوم بحرق ذلك الحاسوب أو تكسيره أو يعني ما نسميه ب الحذف، ولا يعني أنني أحذف ما فيه من معلومات أو أخترقه وأخذ تلك المعلومات. هذا التخريب المادي المرتبط بالأجهزة. أما التخريب النوعي أو التقني فهو طبعا يستهدف نظم التشغيل وبرامج التشغيل وأنظمة التشغيل والتطبيقات المعتمدة وقواعد البيانات، يعني هي يعني ما يسمى لباز دو دوني، أو إما بواسطة فيروسات تمس عناصر النظام، تمس عناصر النظام، أو أنه يعني نصيبه في عطب جزئي. طبعا طلبتي كما قلنا سابقا أن التخريب النوعي أو التقني طلبتي هو عبارة عن استهداف لنظم التشغيل وبرمجياته وأنظمته وقواعده وبياناته، إما بواسطة كما قلنا برامج خبيثة كالفيروسات تمس العناصر النظام بعطب جزئي أو كلي، أو إدخال بعض التعديلات على المعلومات الموجودة. هذا فيما يخص جرائم التخريب المعلوماتي. إذن قلنا أن هذا التخريب المعلوماتي هو إما مادي أو معلوم اللي هو تقني. أما الجرائم الثانية، النوع الثاني طلبتي، هو جرائم القرصنة والتجسس. جرائم القرصنة والتجسس. طبعا هنا القرصنة طلبتي باختصار هي عبارة عن سرقة ونسخ الوسائل الممغنطة المخزنة للبيانات وجرائم التقليد. مثلا أننا نقلد نسخ، مثل ما يحدث طلبتي في تقليد نسخ المضامين السمعية التي مثلا أنه في السي دي أنه هناك مثلا محاضرة لباحث أو إلى داعية ويتم يعني نسخها دون أخذ يعني إذنه أو دون حفظ حقوقه. طبعا طلبتي هذه الجرائم مرتبطة كثيرا بحقوق التأليف ونشر المفكرين، وانتشرت طبعا انشئت وانتشرت كثيرا، لان لماذا؟ لانه تم انشاء العشرات مواقع القرصنة والمسمات بمواقع وورز، والتي تتضمن انواع مختلفة من البرامج كالالعاب نظم التشغيل والبرامج الخدمية المجانية باثمان بخسة، ولكن أسعار الحقيقية في السوق هي غالية جدا. وطبعا طلبتي عندما تقوم الشركة بإنتاج منتوج أو سلعة معينة أو برمجية بأثمان باهظة، ثم يأتي شخص ويقرصن ذلك البرنامج ثم يسوقه بأثمان بخسة، أكيد فهناك تهديد خطير لطبعا المكان المادية ولطبعا خسارة مادية كبيرة للمؤسسة. طبعا هنا لا ننسى طلبتي أن العاملين على القرصنة يعني يربحون مبالغ خيالية في ذلك القرصنة، فهم يبيعون النسخ المقلدة بأسعار بخسة دون أن يدفعوا لا ضرائب ودون أن يقوموا بجهد أو أنهم يقومون بتسديد فواتير خاصة بمؤسسات معينة وبتوظيف عمال معينين ودون أبسط جهد، وبالتالي هنا فهم يبيعون ويستفيدون دون أي تكاليف مالية أو بشرية، مقابل أن الشركة الأم أو الأصلية التي تنتج فهي ستتضرر. لماذا؟ لأنه يصبح الأفراد كما يحدث عندنا للأسف في الجزائر أنه يصبح الأفراد يقتنون المقلد على حساب الأصلي نظرا لبخس ثمنه وغلاء ثمن الأصلي. طبعا طلبتي هنا هذه المواقع القرصنة هي تقرصن فعلا المواد، وفي نفس الوقت هي تقوم بإعلانات حول المواد المقرصنة، وطبعا بهذا يعني سواء كانوا أفلام فيديو أو إنتاج فكري علمي كالكتب والدراسات أو برامج الأمبيثري أو برامج البرمجية طبعا وأنظمة الألعاب، ويعني هذا الإعلان لتلك البرامج فهي تتقاطع عليه أثمان باهظة. وأيضا نظرا لولوج الكثيرين لتلك البرامج أو لتلك المواقع فأصبحت هناك شركات تضع إعلاناتها في تلك المواقع لكي تستقطب الجمهور لها. للأسف لحد الساعة لم يلتحق بين الطلبة، لا أدري ما السبب. طبعا طلبتي هنا أنه كل القوانين طبعا والعقوبات هي ضد يعني تمنع النسخ والتقليد، خاصة يعني أنه مع تطور الإنترنت أصبحت هناك دول رائدة في هذا المجال، وأكثر الدول الرائدة في هذا المجال هي الصين طلبتي. طبعا الآن الصوت، أتمنى الصوت رجع. إذن فهنا أكثر كما قلنا أنه يعني كخلاصة لأنه للأسف كان الصوت مقطوع لم ألاحظ ذلك، إذن أعيد الخلاصة لجرائم التجسس والقرصنة طبعا طلبتي، ونقول أن هناك مع تطور الإنترنت ظهرت هناك مواقع قرصنة، يعني هذه المواقع هي مواقع مسمات بالوورز، طبعا هذه تتضمن برمجيات، ألعاب، أغاني، مؤلفات كتابية، دراسات وتعرضهم يعني بأثمان بخسة، طبعا لا تدفع لا ضرائب ولا تكاليف بشرية، يعني ليس لدي عمال لتعطيهم يعني أجورهم، ولا تدفع أيضا تكاليف مادية في إعداد تلك المنتجات. وفي الأخير الشركة الأم طلبتي هي من تدفع ثمن الخسارة، لأنها عندما تأتي لتبيع سلعتها بالثمن المعتاد والمطلوب فهي تجد الكل يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ثمن البخس، وهذا ما يعني يعتبر يعني يشكل تهديدا بالنسبة للشركة الأم. طبعا طلبتي أن أطرح المحاضرة وأتواصل يعني عبر المساج المسنجر يعني الموجود هنا في المنصة مع طلبتي لأحيطهم علما بأنه المحاضرة بدأت. طبعا طلبتي دائما في جرائم التجسس والقرصنة، طبعا هنا نجد أنه نجد طلبتي لأنه القرصنة طبعا والتجسس طبعا. هنا كنا نتكلم على أنه تطور الأنتغنات هو الذي سهل زيادة انتشار هذه المواقع والاعتماد على القرصنة، وطبعا الثمن البخسلي ما هو مقرصن مقارنة بما هو أصلي. فهنا طلبتي نجد أنه الصين يعني هي من يعني من الدول التي تجاوز فيها معدل القرصنة 95%، يعني هي مقلدة لمعظم الأشياء أو المنتجات الإلكترونية الموجودة في العالم بنسبة 95%. أيضا إضافة إلى القرصنة هناك أساليب التجسس، منها التقليدية كالدخول وقرصنة الأنظمة المخزنة للمعلومات سواء عبر شبكة المعلوماتية مباشرة أو برشوة أحد الموظفين، أو بالتجسس بالطرق الحديثة بأجهزة التنصت واختراق البرامج. طبعا هنا طلبتي بالنسبة للقرصنة والتجسس، طبعا القرصنة أيضا هو عبارة عن يعني جانب من التجسس. لماذا؟ لأنه هو اختراق للبرمجيات وللمؤسسات التي تعد تلك البرامج، وأخذ ما لديها من نسخ أصلية، ويعني لهذا ربطت وظيفة أو جريمة التجسس بالقرصنة، لأنه لولا التجسس لما استطاعت تلك المؤسسات أن يعني تقرصن أو يعني ما يسمى بالهاكر هنا تلك ما نسميها ب تلك البرمجيات طبعا وتلك المعلومات. هنا إذن طلبتي نجد أن التجسس بنوعيه سواء الحديث أو التقليدي يعني هو أيضا هو خطر على المؤسسات، وخاصة المؤسسات الاستراتيجية، وطبعا على المؤسسات بصفة عامة، لأن الاطلاع على تخطيط أو سياسة سير مؤسسة أو طبعا سياسة دولة معينة فهنا فيه يعني إشكالية كبيرة على المؤسسة، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى خسارة الكثير من الأموال. دائما نحن ننتظر طلبتنا للتواصل معنا أونلاين. طبعا الجريمة النوع الثالث من جرائم الانترنت طلبتي هو التسلل والاختراق. طبعا التسلل واختراق الشبكة المعلوماتية اللي هما الهايكينج ونشر الفيروسات. طبعا طلبتي هنا هذا النوع من الجرائم طبعا يعني الحصول على معلومات مخزنة، هذه المعلومات مخزنة في ذاكرة جهاز رقمي سواء كان حاسوب أو كان يعني لوحة رقمية أو على حسب نوعه، وطبعا دون وجه حق. طبعا قصد ماذا؟ قصد الاستفادة منه مباشرة أو بيعه لآخرين. وطبعا هنا اختراق أجهزة هذه الأجهزة قد تكون لمؤسسات وقد تكون حتى لأشخاص بطريقة غير قانونية، وطبعا الغرض منها هو الاستيلاء على ما تحويه تلك الأجهزة أو تلك الأنظمة وتلك البرمجيات من معلومات وملفات، والتعرف على الأسرار إما لفضح الأفراد أو للتجسس عليهم أو لتخريب هذه الملفات والأجهزة، وقد تكون في بعض الأحيان للتطفل مجرد متعة لكي يعرف ما لدى الآخر من معلومات من أبحاث من وغيره. طبعا هنا طلبتي في بعض الأحيان هناك الكثير من الهاكر أو هؤلاء المخترقين، هؤلاء يعني يضعون هذا النوع من يعني التسلل والاختراق كتحدي، يعني أنا أستطيع أن أخترق ما أشاء من برمجيات، وطبعا نظرا لنفسية معينة نظرا لضغوط معينة. المهم هذه خصائص بعض الهاكر. أيضا طلبتي هناك أنه هناك من يعني يتسلل ويخترق من أجل التجسس، من أجل التخريب، من أجل السرقة العلمية. في بعض الأحيان هناك بحوث، هناك يعني معلومات استراتيجية أيضا هناك من يخترق من أجل تعطيل أنظمة في حد ذاتها لكي يعني لا يكون هناك يعني تواصل، عفوا لا يكون هناك من نسميه ب التطوير لبلد معين أو لمؤسسة معينة، وهذا فيه خطر على البلد وعلى المؤسسات. طبعا طلبتي هنا أيضا تخريب الملفات الموجودة عندما مثلا يرتبط بعلماء أو سياسيين أو قادة أو مؤسسة عسكرية، وطبعا تسلل الاختراق يأتي بعده في بعض الأحيان ليس دائما التخريب بفيروسات وببرامج مخربة للأنظمة. طبعا هنا طلبتي نلاحظ أن الجرائم الإلكترونية مترابطة مع بعض البعض، يعني من الصعب أن نفصل بين السرقة أو عفوا بين التخريب المعلوماتي وبين التجسس وبين الاختراق، يعني نلاحظ أن هناك من نسميه بتكامل. طبعا الفصل طلبتي أنه في بعض الأحيان مثلا يمكن اختراق جهاز ولكن الغرض منه هو معرفة الأسرار وليس التخريب، فهنا لا يمكن أن نطبق عليه جريمة التخريب بل جريمة التسلل والاختراق. أيضا هناك في بعض الأحيان أننا يعني نخترق لنتجسس، وهنا يمكن أن تكون هناك ربط بين جريمة التجسس وجريمة الاختراق. أيضا نوع ثالث من الجرائم الإلكترونية اللي هي جرائم النصب. طبعا طلبتي جرائم النصب والاحتيال والتلاعب الإلكتروني، طبعا هذه الجرائم هي متعددة أو نقول أن لديها أساليب متعددة. فهناك مثلا التلاعب أثناء إدخال بيانات، مثلا عندما يقول الموظف بإدخال البيانات فهو بدلا من أن يدخل البيانات الصحيحة يدخل بيانات غير صحيحة أو مزورة، طبعا وبهذا يستطيع أن يعني يقوم ب يعني اختراق ويعني ذلك الجهاز مرة أخرى إن يعني سمحت له الفرصة. وبالتالي هنا فالتلاعب أثناء إدخال البيانات هو من جرائم النصب والتلاعب الإلكتروني. في بعض الأحيان مثلا طلبتي أنه عندما يكون هناك يعني العامل في المؤسسة فيستطيع أن يتلاعب بكل الأجهزة ويغير ما يسمى ب التشفير تاعها يعني الموت باس الكلمات السرية، وهذا ما يجعله يعني يضيف أو يعدل تلك يعني الموت باس أو الرموز السرية، وهذا يتيح الفرصة للمخترقين للدخول بسهولة والخروج دون أن يكون هناك أي دليل قانوني على وجود نصب أو تلاعب، خاصة وتحدث الطلبة خاصة في البنوك في التلاعب بالأرصدة، أنه مثلا يمكن إدخال رصيد وإخراجه في نفس الوقت، وبالتالي هنا لا يمكن فهم يعني الرصيد هل تم إدخال الرصيد أو تم متى وكيف، فطبعا هذه أيضا تدخل في هذه الجرائم. أيضا لدينا طلبتي التلاعب خلال تطوير برنامج، أنه مثلا العامل هو مكلف بتطوير وإدخال تعديلات تصحيح بعض الأخطاء ويستغلون الفرصة لتحقيق أهداف غير شرعية، مثلا كتعديل الرمز السري لدخول يعني مؤسسة أو فرد معين ثم إعادة تعديله من جديد، ويعني هذا النوع من الجرائم تتطلب أو يعني تتميز بالسرعة في التنفيذ و طبعا بالذكاء الإلكتروني، طبعا من يقومون بها هم أشخاص يعني متميزون في مجال الذكاء الإلكتروني. طبعا طلبتي نجد أنه الجرائم طبعا جرائم النصب يعني إما جرائم نصب وتلاعب، إما يكون تلاعب في النظم المعلوماتية أو في تطوير البرامج أو أثناء إدخال البيانات. طبعا عن بعد يعني هذا النوع من الجرائم هي يكون أصحابها يعني طرف من هؤلاء القائمين بهذا النوع من الجريمة هو عبارة عن عامل في تلك الشركة، يعني في تلك المؤسسة. بالتالي المجرمين معظمهم أو بعضهم يكونون يعني عاملين بتلك المؤسسة. نواصل طلبتي في أهم جرائم التلاعب والنصب الإلكتروني. طبعا هناك جرائم الاحتيال. جرائم الاحتيال طلبتي هي تكون عن طريق البريد الإلكتروني، وتستهدف اختراق أنظمة التحويل الإلكتروني للأموال والودائع البنكية. إذن طلبتي في بعض الأحيان هناك يعني إرسال ل يعني الإيميلات معينة، وعندما يرد عليهم الشخص يعني يتم يعني استخدامهم للتلاعب وللتجسس وللنصب الإلكتروني. أيضا هناك طبعا التلاعب الإلكتروني يحدث خاصة في البنوك وفي تحويلات الأموال بين البنوك أو بين الشركات. أيضا هناك دائما في جرائم النصب والتلاعب الإلكتروني عندنا أيضا طلبتي غسيل الأموال، اللي هي من الجرائم المعروفة. طبعا الجرائم المعروفة. طبعا هنا طلبتي غسيل الأموال ما هو طلبتي؟ طبعا باختصار أنه تحويل أو نقل الممتلكات مع العلم بمصدرها الإجرامي الخطير، وذلك بغرض التستر عليها وإخفاء أصلها غير القانوني. بمعنى أنه إذن طلبتي نواصل دائما
افنجرز
اهم بعد حتى نخلصوا مع الطلبه ونبدا. اوكي راح بطلي شيء دوك نجيب لك درك. اذا طلبتي اقعد دوك نمدلك واحد اقعد. اذا طلبتي فنواصل، اعتذر عن فقط هذه المقاطعه. بالنسبه لي جرائم غسيل الاموال قلنا هي تحويل او نقل الممتلكات مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة بغرض التستر عليها وإخفاء طبعا أصلها غير القانوني، أو مساعدة شخص معين ارتكب أعمال خطيرة وغير قانونية على أن يعني يقوم بتجارة معينة، أو أن يغطي تلك طبعا الاستخدامات غير المشروعة باستخدامات وبتجارة مشروعة. طبعا عندها عدة صور غسيل الأموال طلبتي، قد تكون في شكل مقامرات، طبعا تبادل نقود الإلكترونية، نشاطات مصرفية عالية يعني مبالغ عالية كبيرة، التجارة الثمينة كالمجوهرات والسيارات، طبعا المبادلات العقارية، وطبعا مكاتب المحاماة والمحاسبة. طبعا طلبتي غسيل الأموال يعني عنده عدة صور، المهم أنه المجرم يعني أو العصابات التي تكون لديها نشاطات كبيرة تحاول أن تغطي ذلك الإجرام، وأن توظف وتغسل أموالها في نشاطات قانونية. أيضا هناك طلبتي دائما نحن نتكلم على التلاعب والنصب الإلكتروني، هناك جرائم المقامرة عبر الانترنت. طبعا هناك طبعا كازينوهات مثلا لديها مواقع ويب مصممه على طراز كازينوهات خاصه في لاس فيغاس، طبعا يعني معروفه في لاس فيغاس المعروفه، التي تتوفر على العاب ومراهنات كلها إلكترونية، وفقط اللاعب يعطي بطاقته الائتمانية للكازينو لشراء مقامرة، وهو في بيته وهو في مكتبه. وهذه المواقع كمعظم المواقع الحرة يديرها أفراد من مكاتبهم ومنازلهم بأقل تكلفة من صالات المقامرة الواقعية. طبعا هذا النوع من المقامرة أيضا يعني هي جرائم إلكترونية. لماذا؟ لأنه يتم فيها يعني الـ بطرق غير قانونية، لأنه حتى في الدول التي تقبل المقارنة المقامرة، دول غير الإسلامية ولا تقبل المقامرة، ولكن في حقيقة الأمر طلبتي في بعض الأحيان هذه اللعب أو المقامرة هنا هو ليس لغرض المقامرة، بل في بعض الأحيان هو لإخفاء تاريخ وأصل النقود المستخدمة في المقامرة التي تكون في كثير من الأحيان مصادرها غير قانونية. طبعا طلبتي ناهيك على أنه حتى المقامرة في الدول الأجنبية والمسيحية طلبتي هي لديها قوانين، لديها ضوابط، لديهم ضرائب يدفعونها، وبالتالي عندما هو يلعب عن طريق مواقع اتصال أو مواقع ويب مصممة فهو أكيد سيتهرب من تلك الضرائب وحتى من يصمم تلك المواقع، فهذا يسمى بالتلاعب والنصب الإلكتروني في الدول الأجنبية. عندنا أيضا جرائم المخدرات وبيع الممنوعات واستغلال شبكات الأنترنت في عقد صفقات مشبوهة. طبعا طلبتي الكثير من العصابات اليوم تستغل مواقع الأنترنت لتبادل الممنوعات والمخدرات، وطبعا بيع المتفجرات والأسلحة وجوازات السفر للمنحرفين، وطبعا تتيح لهم التعرف على أنواعها وأسعارها، وهي مواقع يعني تشجع الحصول عليها بأثمان يعني متفاوتة وباهظة في نفس الوقت، وبالتالي يعني تكون تعمل في الإطار غير الشرعي طبعا هنا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا التبادل يمكن أن يكون أيضا صورة من صور غسيل الأموال، كما أنه يمكن طلبتي في نفس الوقت أن يكون طبعا ما نسميه بالتهرب، خاصة بالنسبة لبيع الأسلحة موجودة في الدول الأجنبية يعني تنظيم محكم لبيع الأسلحة، وهناك دفع للضرائب والرسوم، وعندما تباع بهذه الطريقة العشوائية عبر المواقع فمن يعني العصابات التي تبيع والتي يعني تستفيد منها طبعا تتجنب أولا متابعة القضائية وفي نفس الوقت دفع الضرائب المطلوبة. هذا فيما يخص جرائم التلاعب وجرائم يعني النصب الإلكتروني. طبعا هي كلها متكاملة مثلها مثل باقي الجرائم، لأنه كل ما هو تدفق مالي عبر مواقع طبعا الانترنت وبدون ضبط قانوني فهو يسمى بتلاعب الكتروني او نصب الكتروني. الان نذهب الى نوع اخر طبعا من انواع طلبتي الجرائم الالكترونية. عندنا جرائم التي تمس امن الافراد وادابهم العامة، أداب المجتمع العامة والأخلاق العامة، وأهم نقطة طلبتي خصوصية الأفراد، خصوصية الأفراد. طبعا طلبتي هنا هذا النوع من الجرائم هي كثيرة كثيرة ومتنوعة، أهمها طلبتي عندنا جرائم انتهاك الحرمة وخصوصية بيانات الأفراد، كما كنا تكلمنا البارح في الحصة الحضورية وقلنا أنه طبعا بالنسبة لعندما يكون لدى الشخص معين فيسبوك الخاص بكم يمكنه أن يدخل وأن يقرأ المعطيات، الإيميل، الهاتف، يعني ويمكن أن يصل الهاتف بكل سهولة، خاصة إذا كان يعني يعرف استخدام يعني هذه المواقع بشكل كبير. طبعا طلبتي هنا نجد ماذا؟ نجد أنه الانتهاك وطبعا الحرمة والخصوصية هو يكون طبعا بعد جريمة أخرى أو قبلها اللي هي جريمة الاختراق والتجسس، وبالتالي لهذا طلباتي دائما أؤكد لكم أن كل جرائم الإلكترونية هي متكاملة، فلولا وجود جرائم التجسس وجرائم الاختراق لما تحققت ما يسمى بمس الخصوصية مس خصوصية الأفراد وحياتهم العامة. أيضا جرائم الترويج، دائما في جرائم التي تمس الخصوصية، جرائم الترويج للعنف، لتأجير القتلة، الاعتداءات النفسية والجسمية، الترويج الانتحار الجماعي طلباتي ودواء الأخطاء خاصة بين المراهقين، التحريض على قتل الأقليات، وهذا ما نعيشه اليوم في الدول الأوروبية والدول طبعا الدول الأجنبية. طبعا هناك مواقع وهناك صفحات تروج لقتل الأقليات سواء كانوا مسلمين أو من غير المسلمين. وطبعا الترويج أيضا لبيع الأعضاء، عندنا الترويج لعملية الشذوذ الجنسي، عندنا الترويج لتجارة الرقيق وبيع الأطفال وبيع الشباب وغيره وغيرها. ناهيك عن طبعا ما نسميه بجرائم المرتبطة بإيداع وبث الأفلام الإباحية والمحادثات والدردشات المخلة بالأداب العامة. أيضا عندنا جرائم التشهير، تصحيح المعلومة فقط والمفهوم، إشهار شيء والتشهير شيء آخر. طبعا طلبتي جريمة التشهير هنا هي جريمة يعني تعني أننا نعرف معلومة خاصة جدا عن فرد معين ثم يعني ننشرها عبر مواقع التواصل أو عبر مواقع الإنترنت ونعرض صوره أو نعرض تلك الحادثة، مثل ما حدث مع الكثير من الممثلين والممثلات، طبعا هم اللي يكونوا مستهدفين أو بعض الساسة، طبعا هم من يستهدف بهذا النوع من الجرائم هم أشخاص بعينهم يعني أو أشخاص عاديين يعني الغرض منه فقط هو يعني أنه إيذائهم وفقط. أيضا لدينا طبعا في بعض الأحيان الإساءة والتشهير بالآخرين بنشر يعني معلومات مغلطة، يعني معلومات كاذبة في الحقيقة هي لم تحدث في الأصل. عندنا أيضا جرائم أخرى تمس خصوصية الأفراد اللي هي الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال. إذن قلنا الاستغلال التجاري يعني المتاجرة بالأطفال واستخدامهم في يعني الجرائم المرتبطة بالتحرش الجنسي واعتداءات الجنسية والتهديد طبعا من أجل الخضوع يعني أغراض دنيئة لبعض المرضى النفسانيين. طبعا هنا طلبتي نجد أنه كل هذه الجرائم التي تمس الفرد، تمس خصوصيته، تمس آداب العامة للمجتمع، تمس الأخلاق العامة للمجتمع، لا يمكن أن تحدث إلا بعد اختراق المواقع أو اختراق الصفحات الخاصة أو اختراق طبعا شبكة الإنترنت في حد ذاتها. نوع آخر، نوع سادس من الجرائم، وهو طبعا نوع ما قبل الأخير، اللي هو الجرائم المعلوماتية، الجرائم المعلوماتية السياسية. طبعا حيث يتم طبعا تضم عدة عناصر طبعا، ولكن سنلخصها أنه يتم إنشاء مواقع إلكترونية متطرفة أو دينية متعصبة يعني اتجاه ديني معين أو اتجاه فكري معين، ويتم خلال هذا الموقع تبادل المعلومات بين أفراد عناصر الجماعة المتطرفة والمعادية، إما لأشخاص بعينهم أو لمجتمع معين أو لدولة معينة، أو قد تكون مواقع يعني ذات اتجاهات معارضة لأنظمة الحكم والإثارة البلبلة، أو إنشاء بريد إلكتروني أو صفحات على مواقع التواصل لتبادل الرسائل بين أعضاء هذه الجماعات. طبعا الجرائم المعلوماتية السياسية خطيرة جدا طلبتي، لأنها تمس ماذا؟ لأنها تمس أمن الدولة، تمس أمن واستقرار المجتمع وبالتالي استقرار الفرد. لأنه طلبتي عندما تتشكل هذا النوع من المواقع سواء كانت مواقع إلكترونية أو مواقع تواصل اجتماعي أو نقل عن طريق البريد الإلكتروني، فهي طبعا يعني تصبح يعني تروج ويعني تدعو إلى أشياء قد تكون خطيرة وخطيرة جدا، خاصة إذا كانت مرتبطة بجماعات إرهابية أو جماعات متطرفة. طبعا هنا طلبتي نجد أن الجريمة المعلوماتية السياسية دائما وأبدا هي طبعا تكون خطيرة وخطيرة، لأنه يتم الترويج لها بسرعة خارقة، وحتى طريقة التأثير في مستقبلها مستقبلي المعلومة تكون يعني سريعة وسريعة جدا، لأنه شبابنا اليوم يتم تجنيد للأسف الكثير من الشباب في هذا النوع من الجماعات المشبوهة وهذه الجماعات المتطرفة والمتعصبة وحتى الإرهابية، نظرا لأنه يعني يتم تأثير عليهم بسهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان يتم تهديدهم بأسرهم، تهديدهم بحياتهم وغيره. أيضا طلبتي بالنسبة لآخر نمط من أنماط الجرائم الإلكترونية، نجد أيضا جرائم الإدمان على الإنترنت. طبعا هذه الجريمة ربما هي يعني من أخطر الجرائم. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يصبح كل وقته للإنترنت، كل وقته لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الإنترنت، فهو أكيد سيضيع، خاصة إذا كان هذا الانشغال هو بغرض يعني ليس لا تعليمي ولا تكويني ولا لتكوين ذاته أو لمساعدة أفراد أسرته أو مساعدة نفسه، وبالتالي هنا يصبح مضيعة للوقت والجهد والصحة النفسية، لأنه بعض الدراسات تؤكد أنه كثرة الاستخدام الإنترنت يؤدي إلى القلق والغضب والانطواء، وحتى تظهر مشاكل عائلية والأسرية، ويصبح يعني البدن أيضا يصبح مرهق، يعني طبعا البصر، الجسم، الظهر، فمن كثرة الجلوس أمام المواقع وأمام البرامج الإلكترونية تؤثر على جسم الإنسان. طبعا دون أن ننسى أن كثرة الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت هي أيضا تفسد العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية، فطبعا ناهيك عن أنه إذا ما كان المستخدم طفلا أو مراهقا فأكيد سيؤثر على عقله، على خياله، وسيؤثر على سلوكاته وحتى على مردوده وتحصيله الدراسي. طبعا طلبتي كانت هذه أنواع الجرائم الإلكترونية. طبعا الآن كآخر عنصر في محاضرتنا جرائم الإنترنت، طلبتي كيف نقي أنفسنا ومجتمعاتنا من هذا الخطر، خطر الجرائم الإلكترونية، كيف نواجهها؟ أول شيء هو ضرورة يعني أن توعية أفراد المجتمع، خاصة الشباب والمراهقين الذين لديهم بريد إلكتروني والذين لديهم مواقع تواصل اجتماعي، بعدم التفاعل المباشر مع كل إعلان أو أي رسالة إلكترونية من طرف مجهول تصل إليه قبل التأكد من صحتها ومصداقيته. وهذا الكثير كثير من المشاكل تحدث بسبب هذا الشيء. في بعض الأحيان تصلنا رسائل إلكترونية غامضة، مثلا تقول أنه أنا فلان وأبحث عن مثلا شخص، أنا مريض وسوف أموت وأبحث عن شخص لأعطيه كل مالي، وهي في الحقيقة هي مجرد رسالة من أجل التسلل والاختراق. أيضا بالنسبة للبريد الإلكتروني، يعني هذا بالنسبة أيضا هناك بعض الإعلانات، ليس كل إعلان نراه نضغط عليه وندخل لنعرف محتواه، قد يدخل إلينا بسهولة فيروس يقوم بتخريب كل ما لدينا في الحاسوب. إذا احذروا طلبتي، واحذروا في هذا المجال. أيضا لابد لكل مستخدم جهاز حاسوب معين، سواء كانوا في شركات ولا في يعني في المكتبي الخاص بالأفراد، أن يضعوا أرقام سرية تصعب عملية القرصنة والوصول إلى محتوى الحواسيب والبرمجيات، وأن تتنوع. ولهذا في الكثير من الأحيان عندما نأتي لنضع رمز سري لبريدنا الإلكترونية، يعني البريد الإلكتروني الخاص بنا، يجبرنا يعني البرمجة تجبرنا يعني اللوجيسيال يجبرنا على أن نختار بين أرقام وإشارات وحروف حتى ننوع في الرقم السري ويكون أكثر حماية. أيضا طلبتي لابد أن نستخدم دائما وأبدا البرامج الحماية، حماية من الفيروسات لزونتي فيروس، ودائما أن نضع وسائل تأمينية إلكترونية مثلا في هاتفنا، أن نضع مثلا البصمة من أجل الدخول أو العين أو الصوت لمنع النفوذ لأي يعني شيء يضم حاسوبنا أو يضم برمجياتنا ونظامنا. أيضا بالنسبة للشركات لابد أن تستخدم جدار الحماية الفايروال. طبعا الفايروال هذا وشي هو؟ عبارة عن حاجز يوضع بين الشبكة الداخلية وخادم شبكة الإنترنت، وقبل أن تدخل أي معلومة إلكترونية يعطيك ملاحظة، يعني الموقع يريد أن يعني يدخل وأن يقرأ ما لديك وأنت ترفض أو تقبل. طبعا يفحص المعلومات الداخلة والخارجة ويسمح بمرور ما يطابق المواصفات ويقدم تقرير عن أي برنامج مشبوه أو فيه يعني شك ويعطله مباشرة. أيضا ضرورة تشفير المعلومات بتغيير مظهرها فتكون غير مفهوم لغير مالكها، والكثير طبعا في الشركات المتطورة والذين يجيدون استخدام الحواسيب والبرمجيات يقومون بتشفير المعلومات، خاصة المعلومات الخطيرة التي تكون يعني خاصة استراتيجية، وبالتالي فيتم تشفيرها في حالة أنه دخل أي شخص أجنبي لاختراقها لا يمكنه فك ذلك التشفير. أيضا لابد على الدول إصدار تشريعات، إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القديمة في حماية أو مواجهة حماية الأفراد من جرائم الإنترنت ومواجهة تلك الجرائم وتحديد عقوبات أعمق. طبعا عقوبات أعمق تراعي ماذا؟ تراعي التطورات السريعة في التكنولوجيا. ناهيك عن تفعيل دور الأسرة طلبتي، لابد أن نفعل دور الأسرة والإعلام والمدرسة وتوعية. نعم نعم أقعدوا أقعدوا نجيب لك واحد. أعتذر طلبتي، هذا ابني مصر أنه يدرس معايا اليوم. إذا جلس جلس نعطيك واحد. إذا تفعيل دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في توعية الشباب والمراهقين بالجوانب الإيجابية والسلبية لاستخدامات الشبكات المعلوماتية والاستخدام الهاتف النقال والحاسوب وأي شيء مربوط بماذا طلبتي؟ بالشبكة العنكبوتية. طبعا طلبتي كان هذا أو كانت هذه محاضرتنا اليوم لجرائم الإنترنت. للأسف لم يلتحق أي طالب، لا أدري لماذا طلبتي، لكن أقعد نجيب لك واحد، لكن إن شاء الله ستجدون التسجيل الصوتي للمحاضرة طلبتي، وحاولوا الاستفادة منها قدر الإمكان. كنت أحبذ وجود بعض الطلبة معي من أجل مناقشة المضامين فقط. طبعا بعد إنهاء هذه المحاضرة مباشرة ستجدون التسجيل الصوتي مرفق بالبيج بلو بلوث بوث بوث البيج بلو بوث، هذا هو التسمية الرسمية لهذا البرمجة أو هذا النظام. طبعا طلبتي هنا طلبتي أقعد ماما أقعد تقعد ونجيب لك واحدة تهبل.
ما عنديش كيماتها،
هي تكون نجيب لك. إذن ابني مصر على أنه يشارككم المحاضرة اليوم. إذن طلبتي هنا، إذن كخلاصة سندي الخلاصة ونعطيك كخلاصة طلبتي ماذا؟ نجد أن الجرائم الإلكترونية تكمل بعضها البعض، وهذا من جانب. هي خطيرة جدا خاصة على من لا يتقن حماية أجهزته من شبكة الأنترنت، خاصة مع من يعني لديه تعاملات كثيرة عبر الأنترنت، وتكون أخطر عندما تكون تمس أمن وسلامة الدولة وخصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة. طبعا ناهيك أنه يعني كل سبل الوقاية التي ذكرناها سابقا هي عبارة عن مواجهات يعني أو طرق لمواجهة هذه الجرائم التي يعني في الحقيقة يصعب التحكم فيها ويصعب معرفة مصادرها إلا بشق الأنفس، يعني يتطلب تكنولوجيا عالية لمعرفة مصادر الاختراق والتسلل والتخريب ولهذا نجد أنه من الصعب القبض على هؤلاء المجرمين إلا بعد فترة طويلة إن تم القبض عليهم. لكن دورنا كمجتمع، دورنا كأسرة، دورنا كمدرسة، كمؤسسات إعلام، كمؤسسات يعني تعليم، أننا نوعي الأفراد المجتمع بخطورة استخدام شبكة الأنترنت، خاصة إذا لم تكن تلك الشبكة أو ذلك الجهاز الذي تستخدم به ذلك غير محمي، يعني ليس لديه برامج للحماية. وطبعا هنا أعيد وأكرر طلبتي أنه أي معلومة تأتينا ولا نعرف مصدرها، أي ملف، أي إيميل، أي ما نسميه نحن بإعلان لا نعرف مصدره لا نفتحه لنتجنب الكوارث التي ستقع بعد فتح ذلك الملف. أيضا عندما نكون بصدد أي معاملات مالية لابد أن نكون متأكدين بأننا نتعامل مع مؤسسة لديها حماية كافية، حماية إلكترونية كافية لزبائنها. ناهيك عن تطوير وتوعية أفراد الأسرة بضرورة يعني المساهمة في توعية أفراد المجتمع بخطور استخدام الشبكة المعلوماتية. كان هذا طلبتي أهم النقاط التي سوف أو كنا بصدد طرحها عليكم في محاضرتنا أونلاين اليوم، محاضرة القضايا العالمية الراهنة. فقط هناك خلل في التوقيت في المنصة، فهي طبعا يعني زايدة بساعة على توقيتنا، فقط لهذا أنا أضفت ساعة في البرمجة، لكن سوف نتعامل بتوقيتنا عادي في انتظار أنه نتمنى أنه الإدارة تصلح فقط هذا الخطأ. شكرا طلبتي، نكون الآن سوفينا كل الشروحات. تمنيت أنه أنكم تكونوا معي على المباشر أونلاين لطرح أسئلتكم، لطرح استفساراتكم ويعني أي غموض. طبعا أنا أنتظر يعني ما تبقى من هذا الوقت طبعا من أجل أنتظر كل استفساراتكم، كل يعني من طالب يعني يستطيع أن يعني يلتحق بنا فمرحبا. ما زالوا 10 دقائق لي، دائما أتركها للطلبة لطرح استفساراتهم وانشغالاتهم، وأنا أنتظر طلبتي. تفضلوا. للأسف لحد الساعة لم يتواصل معنا أي طالب. إذن مدام ما كانش هناك طلبة لمناقشة ما تم تقديمه طلبتي، فننهي هذه المحاضرة. وطبعا أؤكد أن جرائم الأنترنت بقدر خطورتها وبقدر صعوبة يعني ما نسميه بالكشف عنها وعن مصادرها، وطبعا بقدر ما يمكن للمجتمع أن يواجهها بالتوعية والتأكيد على الاستخدام المعتدل والاستخدام الواعي لشبكة الأنترنت. دمتم طلبتي، شكرا لكم، نلتقي مباشرة في هذه الساعة الموالية في محاضرتنا الوظيفة الاجتماعية لوسائل الاتصال الجماهيري. شكرا طلبتي.